إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، وقفنا معكم على باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذا الباب من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وهذا الباب إخواني أيضا له تعلق كبير في الأبواب الماضية، وخصوصا الباب السابق وهو باب الشفاعة. يعني تأمل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل جعله سيد الأولين والآخرين وصاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم، في يوم تدنو الشمس من الخلائق قد رمين، والناس في خوف ورعب شديد، فذهبوا إلى آدم عليه السلام، ثم ذهبوا إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وكل منهم يعتذر ويقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، قال اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها. فوفقه الله سبحانه وتعالى أن يحمد الله تعالى بمحامد عظيمة، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. لكن مع هذه المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها، وهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، وهو رسول ماذا؟ لا يكذب عليه الصلاة والسلام، لكن هناك أمور ليست بيده عليه الصلاة والسلام، إنما هي من خصائص الله عز وجل، سواء كانت من خصائص الربوبية أم كانت من خصائص الألوهية. من هذه الأمور التي ليست للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره قضية الهداية، وأي هداية نقصد؟ إنما هي هداية التوفيق، أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له يوفق من يشاء للهداية فيهديه، ويضل من يشاء فيصرفه عن الهداية. هذه ليست لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، لا يملكها أبدا، يهدي من يشاء سبحانه ويضل من يشاء، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يهدي الله فهو المهتد. فهذه الهداية ليست للنبي عليه السلام ولا لغيره، وهذه هي التي نفاها الله عز وجل في هذه الآية. الخطاب لمن؟ للنبي عليه السلام. إنك لا تهدي من أحببت. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه وكان بالمؤمنين رحيما، وكان عليه الصلاة والسلام أوتي من الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أن يحرص على هداية البشر، يحرص على هداية البشر غاية الحرص عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمر ليس له هو، له قسم واحد من أقسام الهداية، وهو قسم الدلالة والبيان، فهو يهديهم بمعنى أنه يدلهم إلى الخير، يوفقهم للخير، ينذرهم من الشر، يحذرهم من الشر. هذه وظيفته الهداية، هنا هداية الدلالة والبيان، هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن كان على طريقتهم من الدعاة إلى الله عز وجل. فهم هداة بمعنى أنهم دلال خير، دلال خير. وهذه التي جاءت في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية أثبتها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد يستشكل البعض كيف نجمع بين الآيتين، الآية الأولى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالجواب لا بد لنا أن نعرف المعنى في كل من الهدايتين. أما في الآية الأولى فالمراد بها هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه ليست لأحد إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يملك أحد إلا الله. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. أما الآية الثانية وهي قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وتدل الصراط المستقيم، فهذه الهداية هي هداية الدلالة والبيان وليست بدلالة التوفيق والإلهام. إذن الهداية هدايتان، من يعيدها؟ اتفضل. هذه خاصة بالله عز وجل، هداية التوفيق والإلهام. الثانية الدلالة والبيان،
الرسل والدعاء،
هذه ما تكون مختصة بالله عز وجل، فكونك أنه أنت تهديه إلى الطريق الطيب تدله إلى الطريق الطيب المستقيم. فهذه الآية أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، قال وقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، لا إله إلا الله، وهو أعلم بالمهتدين. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي جاءت فيه سبب نزول هذه الآية، قال وفي الصحيح عن ابن المسيب رحمه الله عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، هنا حضرت أبا طالب الوفاة لأنه كان في سكرات الموت أو في مرض الموت، وأبو طالب ماذا يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مشركا لم يسلم أبو طالب، ما أسلم، كان مشركا، مع أنه ماذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فعل أعمالا عظاما، فهو ممن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وآزره ونصره وبذل جاهه وماله ونفسه فداء ودفاعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تحمل من أجله الجوع والعطش، وحوصل في شعب أبي طالب سنين، ولكن سبحان الله ما أسلم، مع أنه يعلم إخواني أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية، وكان مشركا، وأبو جهل، انظر صحبة السوء وخطرها على العبد المسلم، لا تستهن بصحبة السوء، فهذه والعياذ بالله كنز أذلت من أقدام هؤلاء رفقاء السوء، ما تركوه هذه الساعات الحاسمة كانوا معه. والإنسان يفر إخواني، يفر من صاحب السوء. واليوم والله نعاني معاناة شديدة، معاناة نحن نحسها بأنفسنا إذا حرمنا خلطة أهل الخير، ابتلينا بخلطة أهل الشر. وهذا الصاحب ساحب كما يقال، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. انظر إلى أهمية الصحبة. أنت إذا صحبت الأخيار كنت معهم وعملت أعمالهم وقويت العزائم وذهب الفتور، بخلاف من ترك صحبة أهل الخير فإنه يبتلى بضد ذلك، يبتلى والعياذ بالله بالسهام الشيطانية من هنا وهناك والإغواء والضلال والشهوات أو الشبهات من هنا وهناك، لأنه صاحب أهل الشهوات فزلت به الأقدام، أو صاحب أهل الشبهات. فهؤلاء بعض الناس يظن أن صاحب السوء فقط هو من ابتلي بالشهوة، من يصحب أهل والعياذ بالله الفجور والخمور والفواحش، يظن الناس أن هؤلاء فقط هم أصحاب السوء. لا لا يا أخي، نعم هؤلاء أصحاب سوء، ولكن الذي أعظم منهم من ابتلي بمرض الشبهات. انظر هؤلاء، هؤلاء عبد الله بن أمية كانوا وأبو جهل، أي مرض يبتلوا به؟ أعظم الأمراض. تقول يشربون الخمر، تقول نعم، لكن أعظم الأمراض مرض الشبهة الذي يتولد منه الشرك والعياذ بالله، يتولد منه الكفر والعياذ بالله، يتولد منه النفاق والعياذ بالله، يتولد منه البدع والعياذ بالله. كل هذه الشرور أجمع تخرج من مرض الشبهة. فالذي ابتلي بالكفر صاحب سوء، والذي ابتلي بالنفاق والشرك صاحب سوء، والذي ابتلي بالبدع والمحدثات فهو صاحب سوء. حذاري حذاري من صحبته، حذاري. إياك أن يهون عندك هذا الباب. بعض الناس الأمر عنده عادي جدا، عادي يصحب والعياذ بالله أهل الشبهات، الملاحدة، هؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل. الأمر عند عاده، عنده حب استطلاع، يقول لك أنا عندي عقل وأنا أفكر والحمد لله أنا أصلي وأصوم وأنا بعيد عن هذه الأمور. وخصوصا مع هذه المعاناة التي نعيشها اليوم من انفتاح الصارخ على ما عليه أهل الفجور والكفر والإلحاد والنفاق والبدع من التواصل. اليوم هذه الجوالات على بيد كل أحد، لحظات وضغطة زر وإذا به تفتح المواقع فيقرأ ما يقرأ ويسمع ما يسمع. وهؤلاء جند الشيطان يسهرون في الليل والنهار في حرب المسلمين، فيبثون سمومهم، فيلقون الشبهات على المسلمين والمسلمون غافلون. كم من الناس من وقع السهم المسموم في قلبه ولا يدري. مسكين فتح قناة من القنوات الفضائية أو على الشبكة العنكبوتية، ففتحها فنظر وإذا بذلك الضال، قد يكون كافرا مبشرا أو ملحدا أو على عقيدة باطلة أو محدثا مبتدعا، فيبث السمومة، فيسمع فيقول: ما أجمل كلامه، كلامه معقول، لماذا أصبح كلامه معقول؟ لأنه لم يتسلح بالعلم، وكان الواجب عليه أن يهرب بدينه. نعم يهرب، وقد نزل عليكم في الكتاب أم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم، هذا أمر إلهي، حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. احذر، اسلم على دينك. أعظم نعمة أنعمها الله تعالى عليك هي نعمة الدين، نعمة الإسلام. إخواني، المصيبة العظمى أن يصاب المرء في دينه. احذر، حافظ على دينك، لا تكون هكذا إما تسمع لمن شئت لمن هب ودب. قالها ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الناس اليوم مع الأسف لعدم علمهم أخذوا يأخذون من هذا وهذا 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 كحاطب ليل. حاطب ليل، كيف حاطب ليل؟ هذا يخرج في الليل يأخذ الفأس والظلام حادق، ثم يحتطب يحتطب، وإذا به يرفع خشبة فيخرج له ما يخرج من الهوام والسباع والأفاعي فيلدغ. فما هو السبب في هلاكه؟ ما هو السبب في هلاك إخواني؟ أنه اختار وقتا خطيرا فظل وذل. فأنت يا عبد الله كن على نور الهدى متمسكا. هذا النور هو نور الوحي، نور النبوة، نور صادق واضح بين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا النور الذي أرشده الله عز وجل بتوحيده جل وعلا والتمسك بسنة أنبيائه ورسله. فهؤلاء ظلوا. لماذا ظل أبو طالب؟ هذه حكمة الله عز وجل. ولكن من أسباب ضلاله، من أسباب ضلاله صحبة السوء وغيرها من الأسباب، تحمية الجاهلية، لأنهم ماذا وقعوا عليه بالجرح. هو يعلمون أن أبا طالب يعظم ملة عبد المطلب، يعظم جده عبد المطلب، جد أبو طالب، فيعظم جده ملة الآباء، أبوه ملة الآباء. نعم عذرا، هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبوه والأجداد. فكذلك دخل الشيطان من هذه المداخل، يدخل عليه من هذه المداخل، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أترغب عن ملة أبيك؟ جاءه عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي عليه السلام الآن ما في وقت تأخير، بدأ فقال. هناك قوله فقال، ما قال ثم قال، يدل ماذا؟ على سرعة بالنصح. اغتنم النصيحة، لا تفوتك. بعض الناس يسوف 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 فيفوته، فيأتي إليه أهل السوء فيأخذون هذا الولد أو يأخذون هذا الصديق أو يأخذون هذا الجار. يا أخي هو أولى بك، بادر أنت بالنصيحة، بادر بالنصيحة. ولكن لا شك أن النصيحة لها آداب يتمثل بها الدعاء إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم تحلى بهذه الآداب الجميلة. انظر الخطوات والخطاب الجميل. كافر أبو طالب، كافر. فماذا قال له؟ قاله: يا عم. الخطاب بلطف وتقدير واحترام، يا عم. وهذا إما أن يكون على تقدير يا عمي والياء محذوفة، أو يقال بتقدير يا عمو، ماذا؟ بحذف الياء. قال: يا عم. قل لا إله إلا الله. هذا الأمر إما أن يكون أمر إرشاد وتوجيه وأمر منه الحنان والرفق واللطف والرحمة. قل له لأمي انظر الآن ساعات حاسمة الآن الساعات، النبي عليه السلام يجهد غاية الجهد ويسأل أن يكون أبو طالب من المسلمين، يحب أن يهتدي عمه كما أنه يحب أن يهتدي الناس، فيحس أن من أولى الناس بهذا هذا العم الذي ذب عنه وصبر وتحمل من أجله. فقال قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعرف معناها أبو طالب، لا إله إلا الله يعرف معناها أبو جهل، لا إله إلا الله يعرف معناها المشركون، بخلاف ما عليه الناس اليوم يعلمون أنه إذا قالوا لا إله إلا الله كفروا بما سوى الله، كفروا بآلهتهم الباطلة. ولهذا ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. ما رضوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. انظر الكبر وكيف أنه صارف من صوارف الحق والعياذ بالله. يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فما رضي. قل لا إله إلا الله، عرفوا أن معناها لا معبود حق إلا الله. الناس اليوم يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله يستغيث بغير الله، يقول لا إله إلا الله ينذر لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويتعلق قلبه بغير الله. هذا الحد ما رضي أن يقولها أبو جهل ولا غيره من المشركين. ثم تلطف له بحوار جميل، مع أن المقام مقام يعني قليل، قد تكون لحظات والآن تنتهي القضية، لحظات وينتقل أبو طالب من دار الدنيا إلى دار البرزخ، لحظات لحظات إخواني. قال كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني ما بقي ما بيدي شيء، لكن قل هذه الكلمة يا عم، يا عم قل هذه الكلمة. ها فماذا اغتنم أولئك وماذا صنع؟ قال فقالا، ما قال ثم قال، فقالا. انظروا ماذا حال أهل الكفر، ماذا قال الله تعالى عن حال أولئك؟ قالوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هؤلاء يصبرون على باطلهم، عندهم قضية باطلة يصبرون. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم، هذا قضية. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، قضية. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يحرصون على إضلال الناس. فقال له، انظر ماذا ضربوا على الوتر الحساس عند أبي طالب، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب الآن؟ يعيرك الناس، تعيرك القبائل، يقولون أبو طالب ترك ملة آبائه وأجداده، ماذا يقول الناس عنك؟ هنا النبي يسمع هذا يتألم النبي يسمع، فأعاد. انظر القضية ماذا؟ قضية مصارعة بين الحق والباطل، وهذا سبحان الله سنة الله عز وجل في كل زمان ومكان، الحرب قائمة بين الحق والباطل. قال فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما قال، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعادهم مرة ثانية إلى أن آخر المطاف، وخرجت الروح إلى باريها، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب لا إله إلا الله. انظر الموقف مع النبي عليه السلام، تألم. قال فلعلك ضائق صدرك بما يقولون، فلعلك ضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه، فلعلك تارك بعض ما يوحى به، ما يوحى به إليك وضايق به صدرك. يحزن النفس، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال هو على ملة عبد المطلب، مات على ملة الشرك. ملة عبد المطلب هي ملة الشرك والمثلية التي جاء بها عمرو بن لحية الخزاعي، ملة الوثنية مات عليها. لا تغني عنك الناس، ما يغني. هذا أبو لهب وهذا أبو طالب، أبو لهب وطعم النبي عليه السلام، لكن أين هما؟ أبو لهب في نص نقرأها في صلواتنا، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما سيصلى، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل المسد. سبحان الله، عمه ما فات. فلا تفتخر بالآباء أو الأجداد، يوم لا تجزي نفس عن نفس نفس شيئا. مر معنا حديث النبي عليه السلام لأهله وأرحامه عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقرب، ناداهم فلان 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 فلان، يا عمة، يا صفية، يا فاطمة، كل يناديهم. لا أغني عنكم من الله شيئا، أبى أن يقول لا إله إلا الله. فماذا قال النبي عليه السلام؟ سبحان الله، انظر، قال كلمة وهو كأنه عثم في قلق فيما قال. قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال فأنزل الله عز وجل، هم بالاستغفار، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، أم النبي عليه السلام، في أقرب من الأم؟ في أقرب أخوان من الأم؟ استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، قال فلم يأذن لي، فلم يأذن لي. ما هذه المسائل إخواني؟ هذا شرع الله عز وجل. واستأذنته أن أزور قبرها، قال فأذن لي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر أمه وبكى عليه الصلاة وقد أبكى من حوله. الزيارة شيء، ولكن الاستغفار للمشركين لا. ولهذا بعض الناس تعجب، قد يكون رجل معروف بالكفر، ملحد، نصراني، غيره، لكن محبوب جماهيريا مثلا، تتعجب أنه مات من المسلمين. الله يرحمه ويغفر له، الله يغفر له، الله. كيف يا أخي؟ رجل أعوذ بالله، بوذي، يهودي، نصراني، ملحد، فرحمه الله. لا يا شيخ، هذا الدعاء ليس لغير المسلمين، الدعاء بالرحمة والمغفرة أبدا، هذا للمسلمين خاصة. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. قال وأنزل الله في أبي طالب، انظر هذه الآية التي مرت معنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. هذه الآيات من سورة القصص، هذه الآيات من سورة القصص. الباب الذي بعده باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لا إله إلا أخواني، ما أدق فقه الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله حقيقة فتح الله تعالى عليه في هذا الكتيب، ما يسمى كتيب، كتيب إخوان، صغير في حجمه لكنه كبير فيما فيه من الخير، لأنه استند على الكتاب والسنة وبعض أقوال السلف. الشيخ رحمه الله هذه الأبواب كل باب يعطيك رسالة جميلة من رسائل التوحيد، كل باب إخواني مدروس دراسة متعوب عليها كما يقال، اختيار حتى الألفاظ، الألفاظ هذه الألفاظ يقول الشيخ متعوب عليها. قال ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هنا الشيخ رحمه الله في هذا الباب كأنه يشخص لنا حقيقة الداء، يشخص لنا ماذا؟ حقيقة المرض. ما هو سبب ضلال الناس؟ طبعا أسباب الضلال كثيرة، ولكن هذا السبب سبب عظيم، سبب عظيم 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 في وقوع الناس في الإشراك برب العالمين. هذا السبب إخواني اجعلوه يعني هو بين قوسين، بين خمسة أقواس في قضية ماذا؟ قضية الغلو في الصالحين. هذا نعانيه اليوم إخواني، إلى اليوم نعاني هذه المسألة معاناة شديدة شديدة. فما تجروا أن وقعوا ما وقعوا فيه من الضلالات، أو وقعوا في الشركيات، أو حتى في البدع، إلا من طريق هذا الباب، باب الغلو في الصالحين. فهنا الشيخ رحمه الله بيّن أن هذا السبب سبب كفر بني آدم، ثم استند على نصوص من الكتاب والسنة في هذا الباب. قال وقول الله تعالى يا أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. طيب بالنسبة لليهود ما هو كتابهم؟ توراة. النصارى الإنجيل. قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هنا الغلو يعني في اللغة مجاوزة الحد، من الغليان، من ماذا؟ الغليان، مجاوزة الحد. أما في الشرع أي مجاوزة الحد في التعظيم في القول والاعتقاد، يتجاوز. ولهذا الغلو إخواني قد يكون في الاعتقاد، وقد يكون في العبادات، وقد يكون في المعاملات، أليس كذلك إخواني؟ هذا الغلو هو خروج عن الاعتذار. وسبحان الله الشيطان له سلاحان فتاكان قد أضل بهما بني آدم، سلاحان خطيران، إما أن يوقع بهذا السلاح الخطير، وإما أن يوقع بهذا السلاح الآخر. ها، السلاح الخطير الذي أضل به بني آدم هذا السلاح، وهو سلاح الغلو، وهو تجعل أمامه الإفراط. الغلو ماذا تجعل أمامه؟ الإفراط. والسلاح الثاني هو سلاح التفريط، واجعل أمامه ماذا؟ التقصير. فهو هذا الشيطان يدخل عن الناس من هذا الباب، إما أن يوقعه ماذا؟ في باب الإفراط، أو في باب ماذا؟ التفريط. وباب الإفراط غالبا ما يوقع في باب الشبهات، غالبا ما يوقع ماذا؟ في باب الشبهات، لأنه يضل عن الصراط المستقيم. وباب التفريط غالبا ما يقع في ماذا؟ في الشهوات، يوقع الشيطان. يعني مثلا يدخل على عابد من العباد، يدخل عليه أنه يزين له مثلا النظر للنساء، فيكونه ما ينظر للنساء، ما ينظر، مستحيل ينظر، يزين له أن يصحب أهل الشهوات، أهل الفجور، أهل الخمور، أهل والعياذ بالله هؤلاء، ما يرضى. حاول معاه، حاول مرة مرتين، الرجال في هذا باب الشهوة عنيد عنده, عند الشيطان عنيد, أتعبني. قال طيب لأورينك ما أصنع. دخل عليه ماذا؟ من مدخل, مدخل ماذا؟ من مدخل الذي يحبه هو. إذا كان يحب العبادة قال طيب أخليك تعبد عبادة لم يسبقها لك الأولون والآخرون, كما صنع ذلك الشيطان في كثير من العباد الذين أضلهم والعياذ بالله ضلالا عجيبا. حتى أحيانا نسمع بعض القصص عنهم حتى تقول هذا أمور ما تصدق, يعني مستحيل وقع هذا الأمر, ووقعت سبحان الله وقعت إخواني. تجد العابد العابد عاد عابد عابد شعاره الصلاة الصوم الخوف الله الصدقة الذكر, قلبه من عابد إلى راقص راقص, والمصيبة يرقص لله رقصة في الله, يتقرب إلى الله بالرقص, ويجعله هذا من أعظم القربات. ترك العلم الذكر كذا لكنه جميل. وقد لعل بعضكم من رأى الناس حلق في المسجد لهم شيخ كبير ويأمهم بالرقص, كلهم يرقصون يرقصون هكذا في المسجد, تقول سبحان الله كيف سوى لهم الشيطان أن يلقهم بالرقص. يعني مثلا هذا العابد يعني قضية عنده إسراف, يعني يتحسس منها حساسية كبيرة جدا, الإسراف في الماء يتحسس, جزاه الله خير, الإسراف في الكلام جزاه الله خير, لكن ما زاد الجرعة, هذا الغلو زاد معه الجرعة. فقال له يا أخي أعطاك الله تعالى عينين, فكونك تنظر بعينين هذا إسراف, إسراف وتبذير, اتق الله. الله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين, ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان يربي كفورا. طيب الحل يا حبيبي؟ قال الحل بسيط, ضع طينا على عينك تنظر بعين واحدة, اقتصاد الرجل عنده ترسيد, هذا الترسيد اقتصاد بالنظر. فوضع الطين على عينه سنين وهو يضع الطين على عينه, إذا روي يا أخي سلامات, قال لا لا الحمد لله ما في شيء, ونسي المسكين أن صلاته باطلة, صلاته طيلة هذه السنين ماذا؟ باطل, لأنه لم يصل الماء إلى عينه. فأنظر إلى هذا الأمر, هذا هذا ماذا؟ غلو في العبادات. مثلا بدل أنه الآن الحمد لله الذكر عندنا مشروع, عندنا 100 تسبيحة, عندنا 100 تحميدة, أن تقول سبحان الله وبحمده في الصباح 100 مرة, في المساء 100 مرة, هذا ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي إليه الشيطان يقول لا لا لا, رأينا بعضهم يأتي بسبحة طولها مدري كم متر, هذه سبحة الألفية ما يرضى 100 ألف, قد يتنافس هذا, لا سبحة طولها أمتار, هذا ما يضحك سبحان الله يا أخوان. وبعضهم يأتي إليه الشيطان يقول له يا أخي أنت تدري أن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص, لكن أنا أخاف عليك من قضية, أنا أخاف عليك, شوف الشيطان, أخاف عليك أنك إذا قلت لا إله ولا يجيك ملك الموت وتموت, وإذا متت وأنت تقول لا إله راح تموت التكافر. في أخي بلاها, بلا لا إله إلا الله, أنا أرشدك إلى اسم عظيم يحبه الله, هذا الاسم في آية الكرسي, الله لا إله إلا هو. قال طيب هو, قال هذا هو اسم يحبه الله من أسماء الله, طيب الحل؟ قال هذا تقوله في اليوم 1000 مرة, في الصباح 1000 مرة, في المساء, طيب شو هم؟ هو 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 هو, كأنه العياذ بالله ينبح. رأيناه إخواني هذا ذكر, قد تضحكون الآن، لكن هذا الأمر واقع. فالشيطان له وسائل عدة في إغواء بني آدم، من باب الغلو والعياذ بالله. هذا باب خطير. أنا ذكرت لكم أني كنت في الحج العام الماضي التقيت مع شخص، والله جلست معه قرب ساعة ونصف، سمعت منه كل شيء، كل شبهاته سبحان الله كلها الشيخ رحمه الله عالجها في كتاب التوحيد، كل شبهاته، شبهة الشفاعة وشبهة الغلو وشبهة وغيرها من الشبهات. فبدأت أذكر الآيات والأحاديث وأقدم بيني وبينه مقدمات لعله يرضى، ولكنه الهوى والعياذ بالله ما رضي، وهو في البلد الأمين، شبهات أعوذ بالله، يتلذذ كونه يقول مدد يا بدوي، هذا عنده يعني ما أجمل هذا توحيد، مدد يا بدوي هذا توحيد، هذا موجود إلى اليوم، هذا بيني وبينه سنة كاملة الآن في الحج العام الماضي وغيره كثير إخواني. فالغلو الغلو احذروا الغلو. قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال ولا تقولوا على الله الحق. الغلو الذي وقع فيه النصارى وقعوا في الغلو في المسيح عليه السلام، كما أن اليهود وقعوا في الجفاء في المسيح عليه السلام، فقالوا هو ابن زينة وأرادوا قتله فرفعه الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. هذا القتل والصلب عمل والعياذ بالله، أمور خطيرة عند هؤلاء النصارى، فادعوا عقيدة التثليث، وهذه عقيدة باطلة. من أين أصدروها وخرجت منهم؟ من مرض الغلو، حب المسيح عليه السلام وحب مريم، وأن خلق المسيح ليس كخلق بقية الناس، لأنه ماذا؟ من أم بلا أب، والناس هم من أم وأب. فهذا الأمر دخل عليهم الشيطان هذه المداخل، فقالوا هو ابن الله والعياذ بالله، وقالوا هو الله، وقالوا هو ثالث ثلاثة، وقالوا تارة هو قسمان، قسم اللاهوت والناسوت. من أين خرجت هذه العقيدة الباطلة إخواني؟ من غلاف الغلو. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، قال ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، هاي عقيدة التثليث، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه هذا تنزيه عن النقائص والمعائب، أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي كفى بالله حافظا. وانظروا إلى هذه الآية العظيمة التي هي في سورة، أي سورة هذه؟ المائدة، في سورة المائدة التي في سورة النساء، يا أيها الذين يا أهل الكتاب لا تقولوا على الله الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذه في سورة النساء. قال وقول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه الآيات في سورة الجن نوح، في سورة نوح، وهي في آخر سورة نوح، وبيان حقيقة ما كان عليه سبب إرسال الله للرسل، لأن هذا أول الشرك الذي ظهر على وجه الأرض، أول الشرك الذي وقع على وجه الأرض كان بين آدم عليه السلام ونوح 10 قرون، ماذا؟ كلهم على التوحيد، ما أشركوا بالله، ما ظهر الشرك إلا في قوم نوح. وما هو سبب شركهم؟ هون السؤال، ما هو سبب الشرك؟ الغلو في الصالحين، حبون الصالحين، الناس تحب الصالح. ود وسواع ويعوق ونسر، سيأتي كلام ابن عباس رضي الله عنهما في بيان هؤلاء. قال: لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء يريدون من أتباع أن يصبروا على عقيدتهم الباطلة ولا يتركوا هذه العقيدة. هذه العقيدة هم يزعمون أنها هي عقيدة النجاة. فبدأ الشيطان بخطوات، خطوات عملية في إضلال قوم نوح. الخطوة الأولى خطوة الحب في الصالح. هذا الحب حب جميل، يدل على صفاء النفس، صفاء القلب، كون الإنسان يحب الصالحين هذا جميل. لكن الذي يخرجه عن الجمال هو ماذا؟ الغلو في باب الحب، يغلو في حبه حتى يقع بالمحظور. فمن باب الحب وعدم النسيان سول إليهم ماذا؟ أن يصوروهم الصور، ثم أن يرفعوا قبورهم، ثم أن يبنوا عليها التماثيل والنصب، حتى إذا نسي العم عبدت من دون الله. يقول وقع أثر ابن عباس، نعم ما عندي هنا، جيب لك طب جيب لك طيب زي نعم. قال هذه الآن ماذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هنا العلماء قالوا هؤلاء يعني ود وسواع ويغوث، هل كانوا بعد نوح أم قبل نوح؟ ها؟ الصحيح أنه قبل نوح، وقع الخلاف. الصحيح ماذا؟ أنهم قبل نوح، حتى يوافق القرآن أنهم كانوا قبل نوح عليه السلام. قال: من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، وهذا من باب الإغواء والإضلال والوسواس، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. قال: وسموها بأسمائهم. كل نصب هذا ود، نصب سواع، يغوث، يعوق، نسر. ففعلوا ولم تعبد. هذا الجيل الأول كان جيل إلى الآن محافظ، لكن هو العياذ بالله هو الذي سن هذه السنة السيئة. هو ما عبدها، ولكن تسبب أن عبدها والعياذ الناس الذين بعده. قال: حتى إذا هلك أولئك، أي مات أولئك الجيل الماضي، ونسي العلم. وهذا فيه التأكيد على أن العلم نجاة من كل مذلة ومن كل مفسد فكري أو عقدي، نجاة من الشهوات ونجاة من الشبهات بالعلم. عندما ينتهي العلم يأتي والعياذ بالله هؤلاء المغرضون المبطلون، ويأتي شياطين الإنس والجن وهم يبثون على الناس السموم. قال: عبدت. قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. انظروا الخطوات، خطوة بعد خطوة. والإنسان إخواني يحذر كل الحذر من خطوات الشيطان. وهناك جاء التحذير الإلهي في سورة النور وفي سورة البقرة. ها، من يحفظ الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي سورة البقرة قال ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا الغلو دخل عليهم الشيطان من حب الصالحين. ولهذا اليوم أنت سبحانه تنظر الآن واقع المسلمين، لماذا عبدوا عبد القادر الجيلاني؟ لماذا عبدوا قبر الحسين؟ لماذا عبدوا قبر البدوي؟ لماذا عبدوا قبر زينب؟ ولماذا عبدوا وعبدوا؟ ما هو الدافع؟ الغلو في حبهم، والغلو أنهم يظنون أنه لهم جاه عند الله وأن هؤلاء لهم خطوات ولهم قربات ولهم مكانة، فعبدوهم من دون الله عز وجل. قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. الإطراء هو الغلو في المدح، الغلو والمدح هو ماذا؟ الثناء. كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني هذا الإطراء مثل ما قال صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو، هذا غلو بمن؟ بالنبي عليه السلام. إذا كان الغلو بالنبي عليه السلام محرم فغيره من باب أولى. فماذا قالوا في عيسى من النصارى؟ قالوا ابن الله، وقالوا هو الله، وقالوا ثالث ثلاثة. قال إنما أنا عبد. نعم هو عيسى عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قال فقولوا عبد الله ورسوله. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم من الغلو. متى قال هذا الحديث؟ من يعرف؟ في أي موسم؟ عن قربة في موسم الحج، عندما التقط النبي صلى الله عليه وسلم الحجرات لرمي الجمار، قال مثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان من قبلكم الغلو في الدين. سبحان الله في الحج كذلك، ترى عند رمي الجمرات، طبعا لفظ المرجم هذا غير صحيح، طبعا يذهب من المرجم، لا رمي الجمار يذهب بحجر كبير أو أجل لكم الله بنعال أو يأخذ البطل ويرميه أو يسب يسب. يا أخي هذا عبادة يا شيخ، فيغلو، هذا من صور الغلو في العبادات. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، من هؤلاء المتنطعون إخواني؟ ما منع التنطع؟ ها كذلك هو صورة من صور الغلو، تنطع هو صور من صور الغلو. يعني يقول فلان تنطع بمعنى تعمق بشدة حتى وقع والعياذ بالله يعني في الخطأ، سواء كان في القول أو في العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.